على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في أنه ما هو الدليل على اعتبار معلومية الشرط، وقد تقدم الدليل الأول وهو التشبث بمسألة أنه لو كان الشرط مجهولا للزم ضرورية البيع والتغلي فاسد فالمقدم مثله في الفساد. وقد تقدم البحث في هذا الدليل في الدرسين السابقين. الدليل الثاني بأننا حتى لو قلنا بعدم سراية الغرار إلى البيع فنفس غرارية الشرط بمعنى جهالة الشرط موجبة للفساد، وإن لم يسري الغرار إلى البيع ويكفينا الغرارية الثابتة في أصل الشرط، وذلك بأحد وجهين. الوجه الأول أن يقال أن الدليل على إمضاء الشروط هو دليل إمضائي، وهو المؤمنون عند شروطهم، فهذا الدليل إمضاء للشروط العقلائية، وما هو عقلائي هو الشرط غير المجهول، فالشرط المجهول أمر غير متعارف عند العقلاء ولا يقدم عليه العقلاء عادة، فلأجل عدم تعارفه لا يشمله دليل الإمضاء، وبعد عدم شمول دليل الإمضاء لا دليل على صحة هذا الشرط فضلا عن لزومه. هذا هو الدليل الأول، وهذا لم يذكره المصنف. الدليل الثاني أن نتشبث بما ورد عن أنه ما ورد أنه نهي عن الغرار، حيث يوجد عندنا مفادان: تارة نهى النبي عن بيع الغرار، وتارة عندنا نهى النبي عن الغرار. فنحن الآن نتشبث بما ورد في التعبير الثاني، وهو أن المنفي مطلق الغرار لا البيع الغراري، ومقتضى هذا الدليل أن مطلق الغرار منهي عن، والنهي عنه يقتضي الفساد، ومن مصاديق هذه الكبرى الشرط، فإن الشرط إذا كان غراريا يكون مشمولا لمطلق النهي عن الغرار، فهذا مصداق للغرار، والنهي عن الشيء يقتضي الفساد. فإن قلت بأنه لم يثبت في المصادر الحديثية المعتبرة ما ورد بعنوان نهى النبي عن الغرار، بل الوارد في المصادر الروائية هم بسند ضعيف كما بينا بالأمس نهى النبي عن بيع الغرار، وأما نهى النبي عن الغرار فلا وجود له في المصادر الروائية، بل لا وجود له في كتب القدماء من الأصحاب، وإنما هذا النبوي مرسل أرسله العلامة في بعض كتبه، ولا يوجد لا في المصادر الروائية ولا في المصادر الأصلية، وإنما هي مرسلة أوردها العلامة. وحاول المصنف أن يتغلب على هذه المشكلة، فأفاد بأنه وإن كانت مرسلة ولم يذكر بالنص في كتب القدماء الفقهية، إلا أنه نرى أنهم يستندون إليه في أبواب المعاملات. فلما جاءوا إلى أبواب المعاملات بنوا على بطلان الإيجار الغررية والمزارعة الغررية والمساقات الغررية وغيرها، مع أنها ليست مصدر من مصادق البيع. فيعلم أن استنادهم في هذه الأحكام في هذه الأبواب ليس إلى الخاص بل إلى المطلق. فهذا المطلق وإن لم يصرحوا به باللفظ، إلا أنهم عملوا به حيث استندوا عليه في أبواب كثيرة، بل أنهم استندوا إليه حتى في غير المعاوضة كالوكالة. فقالوا بأن الوكالة الغررية باطلة، مع أن الوكالة ليس من قبيل المعاوضات، ولا منشأ عرفي لاستنادهم، إلا أنهم يرون ثبوت هذا المطلق، فيكون المطلق منجبر بعمل الأصحاب، وحينئذ ينجبر الإرسال وضعف السند بعمل الأصحاب له في مقام العمل وفي مقام الفتوى. فالنتيجة أنه بناء على هذا الدليل أن بطلان الشرط المجهول ليس من جهة غررية البيع وسراية الغرر إلى البيع كما ذكرنا في الوجه الأول، بل أنه في حد ذاته هو باطل. ولو بنينا على أن البيع صحيح، ولهذا قد يجزم الفقيه ببطلان الشرط المجهول، مع أنه قد يتوقف في بطلان البيع. وهذا يؤكد على أن الدليل مو شنو، نهى النبي عن بيع الغرر، وهذا أصلا وهذا أيضا من أحد الشواهد على أنه ليست النكتة في الحكم ببطلان الشرط هو غررية البيع، بل النكتة في بطلان الشرط النهي عن مطلق الغرر. وإلا لو كان نكتة الأصحاب هو الأول لما توقفوا في بطلان البيع، قالوا البيع باطل بلا إشكال، لأن غررية الشرط تقتضي غررية البيع. مع أننا نرى جم من الفقهاء حكموا وجزموا ببطلان الشرط، ولكنهم استشكلوا في بطلان البيع. ولهذا العلامة في كتاب التذكرة ذكر أنه لو اشترط عملا مجهولا فإن بطلان البيع فيه وجهين، مع أنه جزم ببطلان الشرط ولم ينقل أن هناك وجهان في بطلان الشرط. فهذا منبه على أن الدليل عندهم لبطلان الشرط ما هو عند بعض الأصحاب لا أقال هؤلاء، هو الثاني لا الأول. نعم، إذن هذا تمام الكلام في عرض كلا الدليلين. ولكن المصنف يقول الصحيح أننا لا نحتاج إلى الدليل الثاني لما شرحناه في الدليل الأول، وهو أن جهالة الشرط تستلزم أن يكون العقد غرريا، لأن الشرط كالجزء من أحد العوضين كما شرحناه في الدروس السابق. وإذا كان كالجوز فحينئذ البيع باطل، فإذا بطل البيع فيبطل الشرط من باب عدم وجود الموضوع، لأنه لا معنى لبقاء الشرط بلا مشروط بلا عقد. فإذا تم الدليل الأول لا يصل النوبة إلى أي دليل، إلى الدليل الثاني. ولهذا قال بل هذا شروع في الدليل الثاني وهو التشبث بأن نفس الشرط غراري فيشمله نهى النبي عن الغرار أو الدليل ذكرنا أنه فلأنه فلأن دليل إمضائي أدلة نفوذ الشروط إمضائية ولا يوجد عند العقلاء الشرط المجهول وهذا ما ناقشناه في الدروس السابقة أمس. قال بل لو فرضنا عدم سراية الغرار في البيع كفى لزوم الغرار في أصل الشرط وإن لم يسري إلى البيع بناء على أن المنفي في النبوي مطلق الغرار حتى في غير البيع نهى النبي عن الغرار.
شفا ليش أنا علينا أن نلتزم بوجود مستند آخر بل كم
بعيد كلهم ينقحون المناط خصوصا هم بعضهم اصلا يعني يجيب له روايه واضحه ما يقبل يعديها الى غيرها فمن البعيد جدا ان يكون استنادهم الى تنقيح المناط اصلا لانهم نرى ان ديدنهم انهم كثيرا ما يتعبدون بالروايه ما يتعمون لو عمها واحد اثنين اما كلهم عمون لا
يعني
بعد
عدم
ثبات
سند الروايه يقولون انه لم تنعقل اي مثلا
بعيد
الغرر ليس الغرر في البيع
ليش يعني لماذا مع انه رواية ورنا في البيع فهذا يرون ان الثاني تطبيق للاول نهى النبي عن الغرر
يعني تمسكوا بالنكته وليس
بالنكته بعيد ان يكون كلهم مسؤولين النكته لانه الاصحاب خصوصا القدماء يفتون على طبق الروايه ويرون كثير من حال التعبديه وعدم ازاله الخصوصيه بعيده عندهم خصوصا انه ناقل هؤلاء هذا الاستناد عندهم واضح فلو كان إزالة الخصوصية بعضهم أزال أما كلهم يزول الخصوصية هذا جدا بعيد هذا يقرب أنه تستند إلى ماذا إلى المطلق عن النبي عن الغرر
يعني
خاصة عفوا شيخ
بعض
الوقت
لأنه غرر
أو شيء ما في نهى النبي عن الخط نهى النبي عن بعد فقط ما عندنا رواية أخرى. قال ولذا يستندون إليه هذا يستندون بفع إشكال أن هذه الرواية مرسلة وإن كان الشيخ ما صرح لكنه يريد واضح أنه يريد يدفع بل يدفع الإشكال السندي ولذا يستندون إليه إليهم إلى أن المنفي مطلق الغرار نهى النبي عن الغرار في أبواب المعاملات حتى الوكالة التي هي ليست أصلا من قبيل المعاوضة يعني لو أزلنا الخصوصية عن البيع من هذه المعاوضة إذن ليش عموها للوكالة إلا ما فيها أصلا معاوضة فهذا يؤكد على أن المسألة من باب إزالة الخصوص خصوصية لأن إزالة الخصوصية لو سلمت فتسلم من باب البيع إلى سائر اللي في أموابنا عوض ومعوض أما إذا ما في عوض ولا معوض شنو لماذا تعممونه ويبقى حتى الوكالة فبطلان الشرط المجهول ليس كما قلنا في الوجه الأول ليس لإبطاله البيع المشروط به كما بينا بالأمس ولذا هذا شواهد قد يجزم ببطلان هذا الشرط مع الاستشكال في بطلان البيع فإن العلامة في التذكرة ذكر في اشتراط عمل مجهول في عقد البيع أن في بطلان البيع وجهين مع الجزم ببطلان الشرط لكن الإنصاف حيث أن الشيخ تمم الدليل الأول فما تصل النوبة إلى الدليل الثاني ما لكن الإنصاف أن جهالة الشرط تستلزم في العقد دائما مقدارا من الغرار الذي يلزم من جهالته جهالة أحد العوضين لأنه قال قد قسط من الثمن كما شرحنا كلامه في الدليل الأول قال ما في شيء الآن ثم إن المصنف قرر ثم نشرح المطابقة بسرعة ثم إن المصنف بعدما فرغ من عرض الدليلين ذكر أنه مما ذكرناه يظهر النظر فيما ذكره العلامة في عدة مواضع من التذكرة حيث إنه يظهر منه الفرق بين جعل الشيء جزءا وجعله شرطا فإن جعل جوز بمثابة المعوض والمثمن وكان مجهولا فإن هذا يوجب جهالة المعوض أو العوض وهذا موجب للبطلان لأنه جهالة أحد العوضين مبطلة للبيع لأن ركن العقد ركن البيع العوضين أما لو كان هذا لم يجعل على رتبة الجزئية وإنما في رتبة الشرطية، فقال أن الجهالة في مثل هذا لا توجب بطلان الشرط، فضلا عن أن يوجب بطلان البيع، لأن الشرط بمثابة التابع. وقد ذكروا في بحث البيع أن ما كان من قبيل التابع والضميمة لا تضر جهالته. واضح؟ إذا اشتريت شيئا ويتبعه بعض الأشياء التي هي بمثابة التابع لا تضر جهالة التابع، قال الشرط كالتابع من لواحق العقد، وحينئذ لا تضر الجهالة. ولهذا يقول: فرق أن تبيع الحيوان والحمل بحيث تجعل الحمل جزء وأنت لا تعلم أن الحمل هل يسلم أو لا يسلم، هل أن الحمل معيب أو أنه سليم، هل ذكر أو أنثى إذا كان في تفاوت في الثمن، فهذا يقتضي أن يكون الجزء مجهولا فالمعاملة باطلة. أما لو قلت أبيعك الحيوان بشرط أن يكون لي حمله، قال إذا جعلت شرط ما يضر لأنه تابع. واضح الفكرة؟ كذا مثلا مثال آخر قال: لو اشتريت العبد وماله، اشتريت العبد وماله بحيث أن المال جزء من المعوض، يقول البيع فاسد لأن المال مالك ما تدري. أما لقد اشتريت العبد بشرط أن يكون لي ماله، قال ماكو مشكلة لأنه تابع. ففرق بين الجزئية والشرطية، وقد عرفت بطلان ما ذكره، لأن الشرط كالجزء من العوض أو المعوض. واضح إن شاء الله. قال: ومن ذلك، أي من ذلك، أن جهالة الشرط تستلزم الغرر في أحد العوضين. ومن ذلك يظهر وجه النظر فيما ذكره العلامة في مواضع من التذكرة من الفرق في حمل الحيوان وبيض الدجاجة أو الدجاجة مثلث الدالفين لما واضح، ومال العبد المجهول المقدار بين تمليكها، تمليك الحمل والبيضة والمال على وجه الشرطية في ضمن بيع هذه الأمور، بأن قل بعتك الحيوان بشرط أنها حامل أو على أن لك حملها، وبين تمليكها على وجه الجزئية بأن يقول بعتكها وحملها. فصحح الأول له الشرط لأنه قال تابع، الشرط تابع، التزام في ضمن التزام، قال تابع. وقد ذكروا في بحث البيع أنه لا تضر جهالة التوابع. وأبطل الثاني لأنه جوز، مع أنك قد عرف مفروض شنو، أنه حتى لو كان شرط فإن جهالة الشرط تقتضي جهالة أحد العوضين. لكن الآن استطراد، لكن قال في الدروس الشهيد الآن ما لنا علاقة بالعلامة، الدروس لم يفصل بين الجزئية والشرطية. لو جعل الحملة، يعني دروسها أشد، يقول حتى في الجزئية ما يضر، احنا قلنا الشرطية يضر فضلا عن الجزء جزئية، يعني الدروس أبعد مننا بعد مرتين. لا لقل لا، لكن قال في الدروس لم يفصل بين الجزئية والشرطية. لو جعل الحمل جزءا من المبيع فالأقوى الصحة لأنه بمنزلة الاشتراط. قال وهو فرق التعبير شنو جعلته جزء وهو في حقيقة في منزلة التابع، ولا يضر الجهالة لأنه تابع. وقال أيضا صاحب الدروس في بيع المملوك، في بيع العبد المملوك: ولو اشتراه، اشترى المملوك وماله صح، ولم يشترط علمه بالمال، ما يشترط علمه بالمال، ولا التفصي من الربا. شو التفصي من الربا؟ بدعوى مثلا أنه قد يلزم الربا من شراء العبد وماله، كما لو دفعت مقابل العبد وماله مئة من الذهب، فقد يكون ماله مئة من الذهب، فيلزم شراء مئة من الذهب بمئة من الذهب وزيادة وهو العبد. فهل لا بد من جعل الضميمة لكي نهرب من إشكال الربا؟ مش كثير مطلع. لو فرضنا أن العبد ماله ذهب وفضة كان نقدين، فأنا اشتريت العبد وماله بماذا؟ بمقدار مئة من الذهب، مئة سكة ذهبية، فلعل ما يملك العبد أيضا مئة غرام من الذهب، مئة سكة ذهبية، فحينئذ يلزم الربا. فهل لا بد من جعل الضميمة؟ يقول لا، أحكام الربا لا تجري في التابع. قال: ولا التفصي من الربا إن قلنا إن العبد يملك، لأنه إذا قلنا يملك بيأتي البحث ويكون ملكه تابع، وإن أحلناه قلنا العبد لا يملك، اشترط العلم واشترط الضميمة، لأنه مو تابع بعد، لأن المال يصير مال من؟ مال لمن؟ مو للعبد، مال للسيد. كأنك اشتريت شيئين في صفقة واحدة. انت ما ضاف في قناة انتهى. شيخنا أنت ماذا تقول؟ أنت قبل كنا الإنصاف. قال: والمسألة محل إشكالين. أي مسألة؟ مسألة أنه هل أنه يعتبر في الشرط المعلومية وعدم الجهالة أو لا؟ ما هو وجه الإشكال؟ يقول: وكلماتهم لا يكاد يعرف التئامها. عجيب شلون؟ ليش؟ يقول: حيث صرحوا بقضيتين فيها تناقض. صرحوا من جهة بأن للشرط قسطا من أحد العوضين، وأن التراضي بالمعاوضة وقع منوطا به، ولازم هذا الكلام أنه كون الجهالة فيه شنو؟ قادحة، كما قلنا في الوجه الأول. يا ما مش العبارة تقدم يا هو رأيين
بأن الشرط قسط من أحد العوضين،
مو رأيين، يقول مو رأيين، هي تعبيرين،
لأنه مو شيء واحد،
بل استعبيرين كلاهما مؤداه تعبيرين عندهم. هالتعبيرين لازمه الجهالة تضر. قالوا تارة أن للشرط قسطا من أحد العوضين،
هذا لأن في نزاع شيخنا أنه
هاي يقسط الثمن على ما يقسط. قلنا داخل الدرس شيخنا ما كنت محضرين، قول إنهم ما حد يدعي أنه يدفع بإزائه الثمن، إنه كالجوز
بل
كالجوز، بل قلنا كالجوز ما يدعي أنه حيثية تعليلية مو تقييدية، وقلنا الحيثية التعليلية توجب الغرر في أحد العوضين، لأن ما له الثمن، ما لأجله دفع الثمن مجهول، فترتفع القيمة وتنقص، ومجرد التفريق بين الحيثية التقليدية ما غير من الواقع شيء في الحقيقة. في نفس الأمر والواقع تغير دفع الثمن زيادة ونقيصه. والأقوى اعتبار العلم. ليش؟ لرجع لعموم نفي الغرر. شوف عبارة الشيخ مضطربة، راح للدليل الثاني، مع أن كان الإنقاذ قبل قليل، لكن الإنصاف أن جهالة الشرط تستلزم في العقل الجهالة. وكأن الشيخ يقول بأنه إذا جئنا لمقتضى الصناعة الدليل الأول تام، ولكن حيث أن كلمات الفقهاء غير ملتئمة، فحينئذ حيث أن حكم بعضهم على عدم فساد العقد كما عرف، فحينئذ لا يمكن أن نتشبث بالدليل الأول الذي يفضي إلى فساد البيع، كيف وقد ذهب كثير من علمائنا على أن البيع لا يفسد، فنحن نلتجئ إلى ماذا؟ إلى الدليل الثاني، وهو أن البيع مفاسد، ولكن نلتزم بأنه نهى النبي عن الغرر، فيكون هذا الشرط شرطا فاسدا في حد ذاته، وإن لم يستلزم السراية إلى البيع. واضح. قال: والأقوى اعتبار العلم لعموم نفي الغرر، إلا إذا عد المشروط بحسب النظر العرفي في العرف تابعا غير مقصود بالبيع. يقولون التابع ما يلحق في القيمة أصلا، هذا ذكر المصنف في بحث البيع أنه الشرط على قسمين، تارة العرف يرى هذا الشرط دخيل في ارتفاع القيمة السوقية كخياطة الثوب، ما يرى الثوب تابع، بعتك الكتاب بشرط أن تخيط الثوب، هذه ما قال الكتاب التابع، واضح؟ خياطة الثوب هذا أصيل شيء رئيسي وله ما له القيمة المهمة والمعتل بها. في هذه الموارد الجهالة تضر. أما لو كان الشرط من قبيل التابع بعتك الحيوان بشرط أن يكون لي حمله، يكون حمل هذا تاب، بعتك الدار بشرط أن لي المفاتيح، هذا شو تابع المفاتيح تابعة، بعتك العبد بشرط أن يكون له مال ومروحة خطير. إذا عد الشرط عند العرف في مورد ما أنه تابع فليس هو المقصود بالمعاملة، فلا يضر جهل أنه ما تدفع القيمة، لا يكون حيثية تعليلية، واضح الفكرة؟ إذن يختلف باختلاف المصانيق. إلا إذا عد المشروط في العرف تابعا غير مقصود بالبيع، يعني فلا يلاحظ في دفع القيمة، كبيض الدجاج، وقد مر ما ينفع هذا المقام في شرائط العوضين صفحة 313 الجزء الرابع، وسيأتي بعض الكلام في بيع الحيوان ولم يتعرف له في بيع الحيوان إذ لم يشأ إلا حيث علقه على المشيئة فقال إن شاء الله. خب هذا تمام الكلام في هذا المطلب. الشرط السابع يأتي إن شاء الله. وقف عن الخفين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.